السلام عليكم، يا أهلا، شلونكم ملاح؟ بالك منكم اللي قال عنوان جه مستفز نوعا ما، وبالك اللي قال إيه عنده الحق، اللي قراو واش داروا، ولا اللي قرا قرا بكري. صحا، هذه العبارات تدور بزاف في المجتمع، خاصة في وقتنا الحالي، وعندها مآلات كبيرة تأثر على الفكر وبالتالي على طريقة العيش. هذه الجمل خلت العلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مجرد من الهدف تاعو، وخلتنا نتعامل معاه سواء كان أو لم يكن كيف كيف. وهنا ما نيش نقصد بالعلم الأكاديمي، يعني القراية في المدارس والجامعات فقط، وإنما العلم بصفة عامة سواء كان داخل المدارس أو خارج أسوارها. وبالرغم أنه الآن العلم متوفر وسهل التحصيل بالمقارنة بوش كان في وقت فات، إلا أن الإقبال عليه مشي كما لازم يكون. راح نحكي لكم قصة بقي بن مخلد، القصة تاعو عجيبة جدا في طلبه وصبره على العلم. بقي بن مخلد هو أندلسي، ولد بقرطبة سنة 201 للهجرة في الأندلس، تربى وتعلم فيها. لما وصل لمرحلة وين تعلم من كامل علماء الأندلس، تخيلوا فقط شحال من عالم كان في هذاك الوقت هو تعلم من عندهم كامل. يقول عن نفسه: لم أترك عالم معروف من علماء الأندلس إلا وتعلمت عنده، ولم أعرف عالم من علماء الأندلس يروي حديثا إلا حفظت كل الأحاديث عنه. فأراد أن يتوسع في طلب العلم فراح للمشرق، وفي رحلته من الأندلس إلى المشرق وبالضبط إلى بغداد العراق، تعلم وحفظ من عدد 284 عالم. متخيلين جماعة؟ تخيلوا معي فقط المسافة من الأندلس اللي هي إسبانيا حاليا إلى العراق، هذه المسافة كاملة مشاها على رجليه، والهدف شنو هو؟ طلب العلم. يعني سبحان الله صبر عجيب على تحصيل العلم. بقي بن مخلد قصد بغداد بالتحديد لأنه في هذاك الوقت كان كاين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فهو راح باش يسمع ويتعلم من عنده. لما وصل بغداد سمع بلي الإمام أحمد ممنوع من التدريس وإلقاء الدروس بسبب نكرانه لمسألة خلق القرآن. في هذاك الوقت قالهم الخليفة المأمون بلي القرآن مخلوق من مخلوقات الله ومشي كلام الله، وأجبر العلماء باش يوافقوه في قوله هذا. فأحمد بن حنبل أنكر، فأمر الخليفة بتعذيبه وخلاوه تحت الإقامة الجبرية في بيته. هذه المسألة أدت إلى توتر العلاقة بين السلطة وجمهور العلماء، ويظهر أنه في كل عصر كاين من يرفع لواء التنوير والعقلانية وحرية التفكير والتعبير. نرجع للقصة. يقول بقي بن مخلد: رحلت ماشيا على قدمي، فذهبت إلى مكة ثم إلى بغداد، فقطعت هذه المسافة ماشيا. كان كل ما يوصل لقرية يعمل أي عمل، يجمع شوية دراهم ويكمل الرحلة تاعو. أخذت منه الرحلة كاملة 5 سنوات، تخيلوا. يقول: كان همي وبغيتي ملاقاة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فلما وصلت بلغتني المحنة أنه ممنوع، فاغتممت غما شديدا، فاحتللت ببغداد واقتريت بيتا في فندق، ثم أتيت الجامع وأنا أريد أن أجلس إلى الناس، فدفعت إلى حلقة نبيلة فإذا برجل يتكلم في الرجال، فقيل لي: هذا يحيى بن معين. تمام، قلنا بلي يوصل لبغداد عرف بلي الإمام أحمد ممنوع من ملاقاة الناس. تخيلها غير في روحك، تنوض بكري في البرد والشتاء، تستنى الكوس طبع باش تركب، وكي توصل للجامعة تعرف بلي قراية مكاش، على بالي لو كانت تصيب تهبل عليهم. المهم، بقي ابن مخلد راح كرابيت في فندق. في اليوم الموالي راح للجامع، أدخل صاب حلقة يدرس فيها رجل يحكي على علم الرجال. هذا العلم يهتم بحال رواة الأحاديث، كان علماء أسمهم علماء الجرح والتعديل، فالطلبة يسقسيه على رواة الأحاديث فيقول: هذا صادق، هذا ضعيف، هذا كذاب، وهكذا. يسقسيه عليه يعرفه، هذا هو اختصاصه. فبقي سأل الرجل: من هذا الذي يتحدث في حال الرجال؟ فأجابه: هذا أكبر عالم يتحدث في الجرح والتعديل. فيقول بقي: فقمت إليه وقلت: يا أبا زكريا رحمك الله، رجل غريب ناء عن وطنه يحب السؤال، فلا تستجفني. فقال: قل. فسألته عن بعض من لقيته، فبعضا زكى وبعضا جرح. فصح أصحاب الحلقة: يكفيك رحمك الله، غيرك له سؤال، يعني هو أكثر في السؤال، فطلاب الحلقة ما حبوش. يقول: فقلت أنا واقف على قدم، لم يبقى لي سؤال إلا عن رجل واحد، أحمد بن حنبل. فنظر إلي كالمتعجب، فقال لي: ومثلنا نحن يكشف عن أحمد، ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. بعد ما سمع باقي هذا الكلام قال مستحيل نوصل لبغداد وما نتلاقاش بالإمام أحمد بن حنبل، فخرج يستدل عن منزل الإمام فدل عليه يقول فقرأت الباب فخرج إلي فقلت يا أبا عبد الله رجل غريب هذا أول دخول هذا البلد وأنا طالب حديث ومقيد سنة ولم تكن رحلتي إلا إليك، فقال ادخل فدخلت فقال لي وأين موضعك يعني من وين جيت، قلت المغرب الأقصى، فقال إفريقية يقصد تونس، قلت بعد من إفريقية أجوز من بلد البحر إلى إفريقية بلد الأندلس، فقال الإمام أحمد إن موضعك لبعيد وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك غير أني ممتحن بما لعله قد بلغك، فقلت بلى قد بلغني وهذا أول دخولي وأنا مجهول العين عندكم يعني الناس ما تعرفوش، فإن أذنت لي أن آتي كل يوم في زي السؤال يعني يلبس لباس المتسولين ويقول ما يقولون الأجر رحمك الله، فكي يسمع الإمام أحمد هذا القول يخرج ليه ويدخله. يكمل بقي ويقول الإمام أحمد فلو لم تحدثني كل يوم إلا بحديث واحد لكان لي فيه كفاية، فقال الإمام نعم على شرط ألا تظهر في الخلق ولا عند المحدثين يعني ما تروحش لحلقات على الحديث، فقلت لك شرطك. يقول بقي فالتزمت ذلك حتى مات الخليفة المأمون يحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر. بعد ما مات الخليفة المأمون اللي كان حابس الإمام أحمد خرج الإمام أحمد وعادت إمامته، فكان كل ما يروح بقي إلى حلقات الإمام أحمد يفسح له ويقص الإمام أحمد على أصحاب الحديث قصة بقي. وبعد هذه الرحلة الحافلة في طلب العلم عاد للأندلس وكان فقيه وإمام ومفسر لكتاب الله وعنده كتاب في علم الحديث مرتب حسب أسماء الصحابة وكتاب آخر في فتاوى الصحابة والتابعين، وكان من أعظم علماء الأندلس. وعلى سيرة الأندلس مريم صاحبة بودكاست هتان حتبدأ سلسلة خاصة بالأندلس ما تنساوش تسمعوا لها. وأنا أنصت لقصة بقي بن مخرد في طلب العلم تفكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة ركزوا معي في الكلمات، من سلك طريقا يبتغي فيه علما وفي رواية يلتمس سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والالتماس هو أقل الابتغاء والطلب بمعنى مقدار الجهد البسيط بلك يكون فتات وقتك لتحطه في طلب العلم ربي حيسهل لك به طريق إلى الجنة، هذا الطريق سواء كان حسي ليمشي فيه الإنسان برجله ولا معنوي وليكون في مجالس علماء في قراءة الكتب وحتى لو كان في الدار كما البرامج اللي كاينة في وقتنا الحالي، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، متخيلين كامل مخلوقات تاع ربي لي في السماء لي في الأرض حتى لي في البحر تستغفر للعالم إذا أخطأ. في بداية الحديث لما كان طالب العلم كان من صور التبجيل والتشريف أن الملائكة تبسط له أجنحتها، والآن لما ارتقى إلى مرتبة العالم ولات كل مخلوقات الله تستغفر له على وجه الترقي، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وشنو هي أهمية القمر؟ وهل أصلا للقمر أهمية؟ الكوكب هو نجم وهو يرى ولا يري بمعنى معلوش إضاءة لتخليه بان، نوره محصور عليه، كذلك العابد نوره وفضله محصور ومقصور عليه، لكن العكس العالم يرى ويري يظهر ويظهر كالقمر يضيء، فلما يضيء يظهر ويظهر بسبب إضاءته. وفي قوله وإن العلماء ورثة الأنبياء هذه قمة العزة يا جماعة، لما نقول فلان ورث فلان يعني فلان قريب من فلان، كذلك العلماء أقرب للأنبياء من غيرهم لهذا ورثوهم، والمقصود بالعلم الموروث مش مسائل الحلال والحرام فقط وإنما الرفق النفع الحرص عليه الأخلاق التعاملات وهلما جرى. وهذا الفضل لا يحصل سواء لطالب العلم أو للعالم إلا إذا أخلص النية لله عز وجل، وإخلاص النية مهم في كل الأعمال عامة وفي طلب العلم خاصة أعلاه، لأنه من أساس آداب طالب العلم، وأعظم ما قيل فيه أنه سر بين العبد وربه
لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. فالعلم عبادة، هذا لا شك فيه، بل هو من أجل العبادات، والعبادة لا تصح إلا بنية خالصة. والآن سؤال مطروح، كيفاش تكون هذه النية؟ حسن النية لا يكون إلا بزوج أمور مهمين. الأمر الأول أن يكون طلبه للعلم لوجه الله تعالى، والأمر الثاني أن يعمل بهذا العلم. بالمختصر هو أن تنفي الجهل عن نفسك وتعلم غيرك.
شوفوا، كاين نوعين من طلب العلم، علم دنيوي كما الطب، الهندسة، القانون وغيرهم، وكاين العلم الديني اللي هو الشرعي. وكلمة العلم أينما ذكرت سواء في القرآن أو في السنة فيقصد بها علم الشريعة، لأنه أولى العلوم بالفضل. لكن على هذا التشريف والتخصيص للعلم الشرعي، لأنه به يعبد الله، وبه يرفع الإنسان الجهل عن نفسه في أمور دينه. وفي العلم الشرعي كان علم فرض عين، لهو ما يتعرف به العبد على ربه ويقيم به العقيدة السوية. وكان علم فرض كفاية، بمعنى إذا تعلم واحد يسقط على الجميع، كما علم الفقه والحديث وغيرهما. وكل مكلف لازم، يعني واجب عليه، يعرف من العلم ما يعبد به الله، ولا يستثنى من هذا أحد، لا رجل لا امرأة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني واجب عليك تعرف كيفاش تصلي، وقبل الصلاة الطريقة ولا الكيفية الصحيحة للوضوء، نواقض الوضوء، كيفاش تصوم، الزكاة، يعني الأمور الأساسية التي يقوم عليها الدين، ما لا يسع للمسلم جهله. وترك العلوم الدنيوية اللي حكينا عليها كما الطب، الهندسة والبرمجة، بحجة أنه تلهينا ولا تشغلنا على العلم الشرعي، هذا تفكير فارغ وتافه، لأنه لا يمكن الفصل بينهما. هما في زوج شكل منظومة متكاملة، إذا فصل معا فسدا معا. علم دنيوي بلا منظومة أخلاقية مدى النوال، لذا يجب الجمع بينهما، لأنه هذا هو الأصل. لو كنتم نشوفوا العلماء المتقدمون كما ابن سينا، الفارابي، كانوا علماء، فلاسفة، أطباء، شعراء، يعني كان شخص واحد يجمع ما بين عدة مجالات من العلوم. وأصلا فكرة الفصل ما بين العلم والدين دخل الاستعمار، فلا أصل لها. والعلم الدنيوي أمر مطلوب، وأعدوا ما استطعتم لهم من قوة، فهو مهم للاستعانة على طاعة الله. يعني العلم الدنيوي إذا صحت النية كان مؤدي لطاعة الله، وبالزيادة على هذا كان له الأجر. إشكال آخر كاين في هذه المسألة، اللي هو إقبال الناس على علم ليس بمعيار. يعني إذا كانت الناس كامل تقرأ شريعة هذا ليس بمعيار، ولا الناس كامل تقرأ طب أيضا مش معيار، وإنما المعيار هو حاجة الناس وموضع الخلل الذي يعالج. فربما يدخل الله الجنة إنسان بعلم مادي نفع به الأمة، وقد يدخل الله النار إنسان بعلم شرعي طلبه لغير الله، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله ثلاثة: رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فزحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ركزوا معي يا جماعة، أعمال هؤلاء ليست من الكبائر، مش زينة ولا ريبة، إنما العكس، أعمال تقرب من الله عز وجل. لكن لما كانت النية لغير الله، راكم سمعتوا النهاية كيفاش كانت. في هذا الموضع يقول الإمام سفيان الثوري: إن نيتي تتقلب علي وإني أجاهدها. وقال أيضا: أشد شيء علي نيتي. وكاين أمر قد يؤدي لفساد النية، يأثر بزاف، اللي هو كي يرتبط العلم بوظيفة معينة. أنه تخدم العلم التاعك ويكون سبب في الرزق هذا مباح، لكن في الأصل الوظيفة هي ثمرة للعلم ومشي الغاية تاعو. هذه اللي خلت الفكرة تاع له نقرا في الجامعة، اللي قراو واش دارو، شوفوا فلان نقرا وما لقاش خدمة. انت باش تخدم ابواب الرزق كاينة، انت اسعى، لكن باش تحصل العلم في وظيفة تجيب لك شوية دراهم هذا خطأ. الشخصية اللي حكينا عليها في البداية بقي بن مخلد، لما رجع للأندلس عرض عليه باش يولي قاضي لقرطبة لكنه رفض ولم يتوقف عن الطلب عندما تحصل على اللقب. وهذا خطأ آخر بزاف يديروه، وهو بمجرد ما يتخرجوا من الجامعة يخلص العلم بالنسبة لهم، يحصروا العلم في مكان واحد حتى يولي تفكيرهم محصور ومحدود. ولو صلحت النية يا جماعة، هذا الغشو الكوبيار جماعته ما نعرفه ما نسمع به، لأن الغاية تولي مش أن نجيب نقطة ولا نولي نخدم في وظيفة معينة، إنما الغاية تاعي حاجة أخرى كامل.
وباش نكون واضحين في الصورة، مش لازم تكون طالب في كلية الشريعة حتى تكون من أصحاب الفضل وتكون طالب للعلم اللي حكى عليه القرآن والسنة. المجالس والحلقات اللي تكون في المساجد، البرامج الإلكترونية، حتى لو كنت قاعد في بيتك وتقرأ كتب العقيدة والفقه، هذا كامل طالب للعلم الشرعي، وتكون بإذن الله تعالى في زمرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ما عليك غير تخلص النية لله عز وجل وتنوي به أنه ترفع الجهل عن نفسك وتنفع غيرك. والآن في الوقت الحالي ضروري يكون عندك أبديت تحديث على وش صاري، سواء كان في العلم الديني ولا الدنيوي، كما مثلا الذكاء الاصطناعي والتطور الرهيب اللي وصل ليه. ولا في الجانب الديني، لو كان تكونش عندك عقيدة سليمة وثابتة الريح اللي جاي يديك، كما تاع الطاقة والأفكار تاع النسوية والجماعة اللي راهي تغرس في الأفكار اللي تغير فطرة الإنسان. ثم إذا ما تخممش على روحك اليوم خمم في ولادك غدوة. راكم على بالكم شو صار في أوروبا والمريكان، العلم كاين صح، لكن في المقابل المنظومة الأخلاقية منعدمة. ومن أعظم الأمور المعينة لإخلاص النية لله عز وجل هو استحضار الأجر والفضل، وهذا في كامل الأعمال والعبادات. استحضار قول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أيضا قراءة سير وقصص العلماء السابقين كيفاش كانت همتهم في طلب العلم. أما في الوقت الحالي فأفضل شخصين ومثالين نشوفهم هما الدكتور إياد قنيبي، هو دكتور في علم الأدوية، وهذا ما كانش عائق ليه باش تكون ليه مشاركات دعوية وفكرية يؤجر عليها. والشخص الثاني هو الشيخ أحمد عبد المنعم، دكتور في كلية الطب وعنده عناية خاصة بتدبر القرآن، وأيضا عنده محاضرات ومساقات علمية وتربوية في هذا الجانب. هذه أمثلة حية تقدر تكون قدوة لنا. أيضا المشاركة في البرامج لتكون أونلاين، كما برامج أكاديمية الجيل الصاعد، أكاديمية زاد، لتكون منظمة من حيث المصادر. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت في نفسك إقبالا على طلب العلم فاستبشر خيرا. وفي الأخير أقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا الموضوع لازم يوصل لأكبر عدد من الناس، فما تنساوش تبارطاجيو الحلقة مع أصحابكم. إلى هنا أقول دمتم سالمين في أمان الله.